قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه سلسلة خاصة ماتعة من الحلقات، مليئة بالأسرار ومليئة أيضا بأمور لعلنا نعلم بعضها ولعلنا لا نعلم، فكل إنسان منا يعرف كثيرا ولكن ما يجهل أكثر أو أكثر بكثير مما يعلم. في سلسلة من الحلقات بدأها الزميل العزيز محمد صابر مع ضيفنا العزيز، كانت هذه المسيرة وكانت أيضا السيرة مع المسيرة. اسمحوا لي أن أستكمل هذه السلسلة من الحلقات مع المفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمود السيد الدغيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني قراءة الذكريات وقراءة التاريخ دائما تفتح لنا آفاق المستقبل،
نعم،
وتعيننا أكثر وأكثر على أن نقرأ واقعنا ومعطياتنا الحالية.
نعم.
فوصلتم إلى مرحلة من المراحل يعني المثيرة، دائما في حياة الدكتور الدغيم مراحل مثيرة تسلم إلى مراحل أخرى أكثر إثارة. أعود معك إلى لبنان.
قضية لبنان، أنا خدمت هنا في الاحتياط مدة سنة وشهر تضاف إلى 4 سنوات و2 شهر سابقة، وبذلك اكتملت خدمتي في الجيش السوري ما بين الإجباري والاحتياط 5 سنوات و3 أشهر.
ضبط صف.
تماما ضبط صف. ولله الحمد، يعني لم أقبل أن أكون ضابط أصلا. من الأشياء التي تخطر ببالي، طبعا لا يمكن أن يخطر ببالك كل شيء، أثناء وجودنا بالاحتياط في لبنان تم اجتياح إسرائيل لجنوب لبنان. الوضع كان مزعج كثير في بيروت. الجبهة اللبنانية أصبحت تصطاد العساكر السوريين، قيادة الفرقة التي كانت مرابطة في لبنان، قائد الفرقة عيسى الشدياق كان له أقارب في الجبهة اللبنانية من الطائفة المسيحية، قائد فوج المدفعية يوسف ريشان كان متآمرا وهو أيضا من الطائفة، لدرجة أن بعض كتائبنا وسرايانا أبيدت دون تغطيم المدفعي ببساطة. حتى أذكر أحد قادة كتائب المدفعية في نفس الفوج التقيت به مرة بالصدفة، فقلت له يا سيدي لماذا يعني لا تقومون بحماية القطاعات حينما يتم عليها هجوم، ويعني ليس من المعقول أن مدفعية الجيش اللبناني المتعاون مع الجبهة اللبنانية والجبهة اللبنانية أقوى من مدفعية السورية. قال لي والله يوسف ريشان لا يعطي أوامر، حتى مرة أصبحوا يستخدموا برمانة وهي فوق بيروت وصاروا يقصفوا منها القطاعات السورية، فهذا الضابط قال أنا أرى المدفعية في محيط الكنيسة فقصفت المدفعية. قال يقول لي يوسف ريشان على الهاتف انتبه لا تقصف الأماكن المقدسة. قال قلت له يعني الأماكن المقدسة هل هي مرابط مدفعي؟
يعني يحافظ على المباني ولا يحافظ على البشر؟
لا، يعني هنا هذا التواطؤ، كان هنالك تواطؤ. مثلا الملازم حسين وطفة، هذا الجبان الذي كان معي في حرب أكتوبر وقد تحدثت عنه حينما أغلق اللاسلكي وتم تسليم الفصيلة لي وأنا ضابط صف، وحولته بأمر من النقيب شحادي يرحمه الله قائد السري إلى معاون قاذف أربجي. هذا أيضا حينما كان في قوات ردع في لبنان ذهب مع السرية إلى منطقة ترشيش فهرب وترك السرية أبيدت، ومنها عسكري مجند من قرية اسمها كراتين إلى الشرق من المعرة اسمه محمد العثمان، وكان طالبي حينما درسته في سنة 1970، درست فترة قصيرة في هذه القرية. فلما طبعا أهله لا يعرفون شيء، فذهبت، جاء والده وكان مختار في تلك القرية يبكي، قال لي يا أستاذ نحن لا نعرف إذا ممكن بلكي تعرف لنا شيء عن محمد، وهم عشائر طبعا. قلت له إن شاء الله. فالمهم وذهبت واستقصيت الأمر، وإذا هذا النذل كان في منطقة مع السرية، هرب وترك السرية فتمت إبادتها بشكل كامل، ومنها محمد العثمان تلميذي رحمه الله. النتيجة كان هنالك تواطؤ في كثير من المواقع، وإلا ما كانت سوريا لتخسر 15,000 شهيد في لبنان. تصور هذا الرقم، كم من العائلات التي فجعت بأبنائها في لبنان من أجل ماذا؟ قاتلنا ضد الحركة الوطنية اللبنانية، ضد الفلسطينيين، ضد المقاومة، دمرناها، مزقنا لبنان. كل هذه الحرب بالبداية بدأوا بالمسلمين السنة وبالدروز، ثم بعد ذلك بدأوا بالمسيحيين.
نعم.
لم يسلم أحد من هذا النظام. كل ذلك من أجل رفع أسهم الطائفة الشيعية المرتبطة بإيران، ولية نعمة حافظ الأسد المرتبط بها أيضا بعد زيارته إلى إيران واتفاقه مع الشاه سنة 1976.
نعم.
عمليا هنا هنالك تواطؤ، بعد قتل الناس أيضا قتل عساكرنا لإضعاف الجيش السوري. هنالك جرت أمور، مثلا في يوم من الأيام كان في اشتباك، فيأتي النقيب رئيس قسمنا، النقيب علي شيبان، علي الشلي، وهو من الطائفة العلوية، قال في خيانة. قلت له أين الخيانة؟ قال في دوار الطيوني. ما هي هذه الخيانة؟ قال أقسم يمين. قال النقيب فؤاد متآمر، النقيب فؤاد كان مسيحي.
نعم.
كيف متآمر؟ قال يتصل، قال أنا كنت ضابط مناوب، يتصل بالضابط مناوب يقول لقد اتفقنا على وقف إطلاق النار في دوار الطيوني. يعني بدون علم قائد اللواء ولا قائد الفرقة ولا قيادة الجيش في مناطق يذبح الجيش السوري، وهو يقول اتفقنا على وقف إطلاق النار في منطقة الطيوني. يعني عمليا النقيب علي كان مزعوج إلى أبعد الحدود يعني، وطبعا قال أنا أعرف أنه متواطئ لأسباب دينية.
نعم.
باعتبار فؤاد مسيحي. إذن عمليا حصلت أشياء، مثلا عامل المقسم في اللواء، في قيادة اللواء، يبدو جاء خبر أن منطقة الأشرفية ستقصف، فاتصل بالهاتف مع بيت خالته في الأشرفية وقال لهم انزلوا إلى الملاجئ، الأشرفية ستقصف. عمليات من هذا الشكل. عسكري كان في التوجيه السياسي اسمه شكري من منطقة طرطوس، أيضا فوجئنا به يقتل في منطقة الأشرفية الممنوع محظور علينا أن ندخلها، وتدمر السيارة التي هو فيها. إذن عمليا كان هنالك اختراقات كبيرة، إما لأسباب طائفية أو لأسباب الرشوة.
نعم.
بين الضباط، أو لأسباب أقولها بصراحة غرامية.
غرامية.
نعم نعم نعم، هنالك من كان يرتشي بالنساء. أقولها بصراحة، وإلا يعني أشياء ولكن الثمن للرشاوة بالمال أو بالنساء أو التعاطف الديني أو المذهبي، كانت النتيجة أننا دفعنا الثمن من دماء الجيش السوري. وهذه خيانة مسؤولة عنها القيادة.
نعم. يعني هذه الخيانات كم استمرت؟
استمرت من بداية أصلا دخول الجيش السوري إلى لبنان سنة 1976. هذا الدخول بحد ذاته خيانة تتحمل مسؤوليتها جامعة الدول العربية التي اتخذت القرار بدخول القوات العربية، ثم بعد ذلك بفترة سحبت القوات العربية وأبقت فقط الجيش السوري باسم
دون غطاء.
القوات لا، بقي الجيش الردع، قوات ردع العربية. جامعة الدول العربية هي المسؤولة التي حولت من قوات ردع عربية فيها من السعودية ومن السودان ومن غيرها من الدول إلى أن انفردت بها سوريا. عمليا هذا تواطؤ من جامعة الدول العربية، بل خيانة أيضا للحركة الوطنية اللبنانية، خيانة للفلسطينيين، خيانة للمسلمين في لبنان. عمليا خيانة للمسيحيين أيضا أصبحت بعدين، وأصبح كل ما في ذلك كل تصرفات جامعة الدول العربية كانت تصب في خانة خدمة عميل إيران حافظ الأسد، ثم يتكلمون ويتبجحون باسم القومية العربية ويقول لك جامعة عربية. أين هذه الجامعة العربية التي يأتي نجاد ويخطب فيها مثلا؟ إذن هذه الأعمال جرى الكثير. أنا يعني لا يتكلم لي أحد في هذه الأمور، أنا شاهدت بعيني قضية الرشاوة وأشياء يعني لا تخطر ببالك، والهدايا وإلى آخره. تصور يوم من الأيام لدينا 3 شهداء من قيادة اللواء، بعد 10 دقائق تأتي السيارة فيها مسؤول الكتائب اسمه جاك يجتمع مع قائد اللواء ويقول تم الاتفاق والتفاهم وكذا.
التفاهم على ماذا؟
لا نعرف على ماذا التفاهم. تفاهم رشوة. أقول لك يوم من الأيام هذه سبحان الله الآن خطرت ببالي قضية في منتهى الخطورة. قرر ضابط أمن اللواء المقدم محمد دائري، وهو من الطائفة العلوية التي نحترمها، قرر بالتعاون مع بعض الضباط أن يبتزوا مؤسسة الصياد، تذكرت اسمها. هذه لها مبنى الصياد في قريب من دوار الحازمية مشهور، وتصدر عنها جرائد ومجلات والشبكي وغيرها وكل هذه الأشياء، يعني هي لآل فريحة.
نعم.
وهذا بناء ضخم، وطبعا
مؤسسة صحفية
طبعا، وجريدة الأنوار تصدر من عندهم، ومؤسسة أهم مؤسسة صحفية يعني الصياد والشبكي، انت عارف هذه الأشياء.
نعم.
يعني في مجال الفن، في مجال حتى هنالك جريدة، هنالك مجلات، هنالك يعني أهم مؤسسة صحفية كانت في منطقة الأشرفين.
نعم.
جلسوا ضربوا أخماسهم بأسداسهم يريدوا أن يبتزوا دار الصياد. كيف الطريقة؟ يعني إبليس لا يعرف الطريقة. قالوا أفضل شيء أن كان هنالك اشتباكات بين الجبهة اللبنانية مع المتعاملين معها من الجيش اللبناني ضد الجيش السوري. قالوا أفضل شيء، وكانت تستخدم الرجمات، رجمات الصواريخ، هذه الرجمات الكورية متعددة الطلقات من 40 إلى 12 يعني. قالوا أفضل شيء أن نذهب إلى هناك نستطلع المنطقة ونقرر وضع رجمة صواريخ فوق البناء، يعني عمليا
فوق المؤسسة.
طبعا ممكن. هذا يعني من الناحية الاستراتيجية ضروري أيضا.
نعم.
لماذا؟ لأن دوار الصياد إذا وضعت عليه رجمة صواريخ تستطيع أن تسيطر على حي الأشرفية وهو يعتبر معقل الكتائب اللبنانية والأحرار. بنفس الوقت تستطيع أن تغلق طريق الأشرفية، تستطيع من فوق دوار الصياد أن ترمي إلى منطقة سن الفيل، تستطيع أن ترمي إلى منطقة الحدث وهي كانت تقريبا أصبحت منطقة محرمة على الجيش السوري. إذن وجود راجمة هناك عمليا يستطيع أن يشل رمايات المدفعية المعادية للجيش السوري في منطقة الأشرفية، في منطقة عين الرماني، في منطقة الحدث، في منطقة سن الفيل، في كل هذه المناطق، لأنها البناء عالي ومنطقة الحازمية أيضا مرتفعة. جاءوا هناك استطلاع طبعا، يعني الصحفيين يشموا الأخبار، ماذا يوجد؟ والله عملية استطلاع. ماذا تستطلعون؟ قالوا سنضع راجمي فوق البناء. فطبعا يعني هذا الموضوع، فبدأت إيش يا أخي راجمي ما راجمي بالكلام المنيح إلى آخره، ما طلع شيء من دار الصياد. هم يريدون مبلغ، المبلغ حسب علمي كان المطلوب 1,000,000 ليرة. إيه 1,000,000 ليرة بهذيك الأيام كانت أصلا الدولار 2.5 لبناني. 1,000,000 ليرة ليس بالأمر السهل يعني. فالنتيجة لم يدفعوا، قرروا أن يدفعوا 100,000. فحين ذاك قالوا إذن هؤلاء لا يفيد معهم الاستطلاع، هاتوا الراجمة. طبعا جاءوا بالراجمة، فمجرد أن جاءت الراجمة إلى هناك وبدأت إيش، هم لن يضعوا الراجمة، إنما مباشرة بصورة عامة تجد الصحفيين كل واحد منهم يحمل بيده الملف ويهرب من البناء، بدأت هريب الصحفيين من البناء لأن خروج الراجمي مجرد أن تطلق طلقة إذن المدفعية اللبنانية
سترد عليها.
سترد عليها، معنى ذلك أن بناء دار الصياد سيتحول إلى ركام. أي صحفي يعني مستعد أن يقعد في هذا البناء ويفكر ويحلل
بل يعني بالعقل وباستقراء المنطق، هل يجوز أن توضع قاذفة صواريخ على بناء؟
ما في لا عقل ولا في منطق ولا في شيء أصلا، شريعة الغاب هذا ما كان يحصل. النتيجة فلما شاهدوا الراجمة الشاطر من يسحب الملف ويهرب، هنا دار الصياد لم تجد إلا طريقة واحدة وهي الاتصال، بدل أن يدفعوا لهؤلاء ثم بعد ذلك لأنهم إذا دفعوا لواحد
ابتزاز
في اليوم الثاني يأتي شخص آخر ويأتي براجمة أيضا، إذا الطريق لا ينتهي قالوا أفضل شيء نضرب رأس الأفعى، فاتصلوا بالعماد مصطفى طلاس مباشرة، فجاء مباشرة أمر من الأركان بمنع الاقتراب من الصياد بناء دار الصياد، وحتى منع دخول أي عسكري إلى هناك وحتى الاقتراب من المبنى. فطبعا بسرعة حملوا الراجمة
وانصرفوا
ولم يقبضوا شيء.
نعم.
فجلسوا يحملون بعضهم وزر الفشل في هذه العملية.
100,000 كانت
يا أخي يعني. ما كنت ترضى ب100,000 يا أخي، قلنا لك ارضى ب100,000 إلا بدك مليون إلا كذا من الكلام طبعا.
نعم.
هذه الحادثة بالله يا دكتور أنا شاهدتها وحضرت من بداية تخطيطها، شاهد عيان حقيقي، وسبحان الله أعان الله اللبنانيين من مسلمين ومسيحيين ودروز وحتى الشيعة الوطنيين أيضا ضربوا، لأن يوم بناء جريدة بيروت المساء هذه كانت موالية للنظام العراقي فيها بيت قاضي الجعفري من قضاة الشيعة السيد محمد حسن الأمين.
نعم.
وهذا الرجل أعرفه ولدينا علاقة معه، علاقة أدبية، فهو شاعر.
نعم.
وأديب، ويختلف عن شيعة إيران. هو من التيار الشيعي القومي العربي في لبنان. ويقول بصراحة، يقول نحن بالتالي عرب ونعيش في محيط عربي، إذا أردنا أن نعيش حياة هانئة هادئة في لبنان أو في غير لبنان يجب أن نتفاهم مع محيطنا العربي وليس مع إيران الشعوبية.
نعم.
هذا الرجل أيضا من لطف الله حينما فجروا بناء بيروت المساء، هو يسكن في نفس البناية في الطابق الثالث أو الرابع لم أعد أذكر، وقد دخلت إلى ذلك البيت مرارا، فحينما فجروا كان من حسن الحظ هو وعائلته في الجنوب في قرية لهم أظن اسمها شقرة، فكانوا في القرية وبذلك لم يخسر أحد من أفراد أسرته، وقع ضحايا، وهذه كانت من عمل المخابرات السورية. الشيء الثاني، أثناء يعني في ذلك الوقت كان هنالك شيء، جاءوا بالخط الأمامي، جاءوا بلواء من جيش التحرير فنشروه من البحر إلى كلية العلوم، من البحر شمالا إلى كلية العلوم، وهذا الطريق يسمى طريق الشام القديم، طريق الصيدا إلى آخره، هذا الطريق أصلا إلى الشرق منه تقع عين الرماني والمناطق المسيحية، وإلى الغرب يعني هو الخط الفاصل بين بيروت الشرقية وبيروت الغربية. هذا الخط طبعا وقع فيه ضحايا كثر، ولذلك لكي يتخلصوا أيضا من جيش التحرير الفلسطيني فجاءوا بلواء زجوه هنا في الخط الأول لكي يقدم ضحايا لا أكثر ولا أقل، لأنه غير مزود بدبابات، مزود بمدفعية هاون، أثقل مدفع عنده هاون 82، يعني هذا المتخلف اللي دخل الحرب العالمية الأولى. النتيجة غير مسموح لهم في ألحقوا عليهم فصيلة دبابات، لكن لا تتلقى الأمر من قائد كتيبة الجيش التحرير، تتلقى الأمر من قيادة اللواء. يشتبكوا يا أخي ارمي، لا يرمي، يقول الأمر من قائد اللواء. النتيجة هنا كان في هذه النقطة التقيت معه أكثر من مرة حينما كنت أنا في قسم الشفرة أخذ لهم جداول اسمها جداول الشفرة تتبدل باستمرار، فكلما تبدل جدول الشفرة فأنا أحمل وأذهب إلى قادة الكتائب المرابطة في هذه الخطوط، كان العقيد صلاح أبو زرد. العقيد صلاح أبو زرد في يوم من الأيام في بناي في عين الرماني كانت دائما تشتغل قناصة، يعني ما من يوم إلا ويقع ضحايا إما من العساكر أو من المدنيين. فأعصى الأوامر وشكل هجوم على هذا البناء بدون أمر أحد، والحقيقة فتك بهم. فطلبته قيادة الجيش السوري فهرب من جيش التحرير والتحق بالمقاومة الفلسطينية.
ما شاء الله.
هذا صلاح أبو زرد. بقي من الذين أعرفهم أذكر من الأسماء المقدم محمود السرور والمقدم أمين محمد علي، كان في منطقة جاليري سمعان. فنحن تعرضنا لأشياء، يعني أنا مرة جئت باثنين ومعهم أسلحة وخريطة وكذا لقاد لواء أطلقهم بعد ساعة. فأصبحنا نشك في عمليات خبيثة كانت تدور. هذا يعني ترك واحد معه خريطة أكيد في رشوة، ما في شيء تاني. وقضية التهريب، الجيش السوري أصبح مهمته التهريب من لبنان، يعني الباصات المبيت سيارات كذا، يوجد طريق عسكري، الطريق العسكري هذا لا يمر بالجمارك، ليس عليه السلطة، باب انتفاع. ولذلك كان يحصل معارك بين قادة الفرق، كل واحد منهم يريد فرقته وأن تنزل إلى لبنان. النتيجة يوم الأيام ذهبت لأقدم الجدول للمقدم أمين، فقلت له انتبهوا هنالك بعض الأشياء ترى تآمر. قال كيف تآمر؟ هو يخاف مني، يقول لك هذا سوري. قلت له أنا حصل معي كذا كذا كذا، وبعد ذلك أطلقوهم، معهم سلاح معهم خرائط معهم كذا. قال حصلت معنا قضية مشابهة، في عنده نقيب نادى قال له إيش حصل مشان إما السيارة؟ قال له والله سيارة مرت هون على جاليري سمعان على الحاجز، وقفها الحاجز وإذ معاها 30,000 دولار في حقائب، ومعها مسدس ومعها خريطة محملة عليها كل مواقعنا، فتم إيقافها. قالت يا جماعة قبلوا مني، خذوا هال30,000 دولار وخذوا المسدس واتركوني أحسن لكم، لأنه حأطلع. خسئتي إلى آخره. قال أخذناها وخرجنا، قابلنا العقيد أحمد الشربة رئيس اللواء كان موجود، قال تمام اتركوها. النقيب قال عدنا بعد ساعة، جاءت نفس السيارة. قال العسكري فورا شهر شد السلاح
شد الأجزاء.
نعم. وقفها. قالت له نعم. قال انزلي. قالت له لا مو نازلي. أخرجت له تسهيل مرور.
نعم.
مختوم بختم قيادة اللواء.
بدون 30,000 دولار.
نفسها طبعا. نفسها بعد أقل من ساعتين تعود من نفس الطريق معها تسهيل مرور. هذه قضية التسهيل المرور. تسهيل المرور هذا أصبح للجيش الردع وللجيش السوري هنالك من اللبنانيين المتعاملين مع النظام، من المخبرين ومن المرتشين ومن المهربين، مهربين مخدرات، كان لديهم تسهيل مرور خط عسكري، يعني يدخل إلى سوريا وإلى لبنان بدون أن يمر لا بالجمارك ولا بالأمن العام، لا السوري ولا اللبناني ولا المخابرات ولا غيره. خلص تسهيل مرور، تسهيل مرور خط عسكري اسمه.
نعم.
في داخل لبنان كان هنالك تسهيل مرور صادر من الأركان، تسهيل مرور صادر من قيادة اللواء، تسهيل مرور صادر من قائد الفرقة.
نعم.
تسهيل مرور صادر من قائد الكتيبة. فكنت تضيع الحاجز الرادع لا يعرف، يمر عليه الجواسيس وكل الأنواع تسهيل مرور. تسهيل المرور هذا كان مقابل ثمن كذا 1,000 ليرة، خلص تأخذ تسهيل المرور.
نعم تسهيل المرور.
تسهيل المرور.
تسهيل المرور إلى الفاصل، وبعده نعود لنستكمل معك هذا اللقاء، نستدعي الذكريات. مشاهدي الكرام فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن هذه مرحلة مليئة بالخيانات، مرحلة مليئة ببيع الشرفاء، ومن ثم كان لابد أن تنتهي بالخروج إلى الحياة المدنية.
وبتمويل جامعة الدول العربية، لأن قوات الردع كانت أيضا تأخذ تمويل من جامعة الدول العربية، ثم تقوم بهذه الموبقات، إذلال الشعب اللبناني، تضحية بالعساكر السوريين. بنفس الوقت الشعب اللبناني بصورة عامة لم يسلم أحد، يعني لا المسلم لا المسيحي لا الدرزي، بالتالي ما أحد سلم من هذه الطوائف الثلاثة بتمويل من جامعة الدول العربية. يعني عمليا حتى الآن هذا الملف لماذا لا يفتحوه ويحققوا مع هذه الجامعة التي تتسبب في خراب الكثير من الشعوب العربية؟ هلا الشيء الثاني، كان هناك محاولات للاستدراج، كان يتم استدراج بعض العساكر بواسطة النساء ويتم قتلهم. يعني كثير من العيوب كانت ومكشوفة، يعني كنا نعرفها ونتكلم فيها، لماذا لا تعالج هذه المسائل؟ لا يوجد علاج. عدم العلاج دليل التآمر. النتيجة
لا، ما في ضعف. التآمر أو الضعف
ما في ضعف. يعني معلش، مهما بلغت قوات الميليشيات اللبنانية ليست بقوة جيش. هذا يعني لولا الخيانات لانتهى الأمر. لم تكن الجبهة اللبنانية أصلا أقوى من الجبهة الوطنية التقدمية، لم تكن أقوى من المنظمة الفلسطينية.
نعم.
مع ذلك الجيش السوري حينما دخل مسحها، أسقطت الزعتر الآخري. من يستطيع القضاء على الجبهة الوطنية التقدمية اللبنانية المتعاونة مع المقاومة الفلسطينية يستطيع إيقاف الجبهة اللبنانية عند حدودها. إذن العملية عملية تواطؤ، لكن الضحايا كانوا من الشعب اللبناني ومن الشعب السوري.
نعم.
بنفس الوقت كانت مجال للحرامية واللصوص أن يعيثوا فسادا في المناطق اللبنانية، يحملوا بالسيارات حتى مقاعد المراحيض، حتى الأبواب، حتى حنفيات الماء، حتى يعني أزرار الكهرباء، لم يتركوا شيء. حقيقة هذا النهب اشتغل بشكل كان عبارة عن عملية وكأننا ندخل إلى بلاد مستعمرة، والاستعمار أظنه لم يفعل هذه يعني إلى هذه السفالة. النتيجة من الأشياء التي كانت بالنسبة لي حقيقة غريبة، قضية الديانة. يعني يوم الأيام النقيب علي هذا حقيقة كان يحبني وأنا كنت أحبه، يعني رجل محترم يحترمني وأنا، ومن ناحية العسكرية ليس لي عليه غبار. إنما يوم الأيام قال والله أنت الحقيقة ما في أحسن منك، بس مو ناقصك، مشكلتك الوحيدة أنك سني. بكل صراحة يعني قلت له بصراحة أقنعني بالتقمص تبعك، هم يؤمنون بالتقمص
حتى تكون علوية.
قلت له اقنعني وبعدين لكل حادث حديث، أما أنك تجي بتقول التقمص وناسوت وما بعرف إيش تصف لنا الحكي، صراحة مقنعة. بعد كذا جولي بيحكي لي على التقمص، هو يؤمن بالتقمص. قال طيب إيش رأيك إنه منروح منزور النقيب أبو حسين؟ إيه شو أبو حسين؟ قال أبو حسين متقمص. فأنا قلت والله فرصة.
يعني دعنا نقول للمشاهدين ما معنى متقمص.
هلا بتشوف التقمص. تقمص إنه الجسد البشري عبارة عن قمصان. يعني إذا مات الإنسان يتقمص جسد آخر، قد يكون إذا كان عمله صالحا يتقمص بشر.
قضية تناسخ الأرواح.
لكن إذا كان أعماله شريرة قد يتقمص كلب. مثل ما حصل مع أبو النوس مثلا في منطقة طرطوس. فعمليا وقد يتقمص حمار وقد يتقمص بني آدم حسب عمله. فالنتيجة أبو حسين محظوظ أنه في الجيل الأول كان إنسان وفي الجيل الثاني إجا إنسان. قلت له طيب. قال طيب اتصل بأبو حسين. أبو حسين نقيب يعني ليس جاهل. قال له أبو حسين بدنا نجي نتعشى عندك، وفي معي هذا الرقيب أول محمود السيد دغيم مقنعا بالتقمص، وأنا قلت له أبو حسين متقمص. قال له طيب تعالوا بتعشوا عندي. والله رحنا أبو حسين عامل طاولي، رجل محترم جزاه الله خيرا. يعني فعلا كان رجل نبيل وكريم، وطبعا مجلس المشروبات تبعه ماخذ راحته تمام. تعشينا بعدين قلنا له طيب. قال شوف أنا من منطقة اسمها منطقة حديدي، أنا بالجيل الأول كنت بقرية، بعدين بالجيل الثاني تقمصت في قرية ثانية. قال بس من أنا صغير من أول ما بديت أوعى عرفان إنه هدول العيلة مو عيلتي. بعدين لما كبرت شي 3 سنين كذا بلشت أقول لهم بدي أروح على أولادي. شو أولادك كذا؟ قال لما صار عمري شي 4 سنين جابوا المشايخ وأخذوني مع وفد ومشيت أنا قدامهم، أخذتهم على الضيعة اللي كنت فيها بالجيل الأول. قال ورحت على دارنا
قبل ما يموت يعني.
أبي يحكي هو بالجيل الثاني عما حصل في الجيل الأول. قال رحت لهناك فشفت أم حسين، قلت لهم هاي أم حسين زوجتي وهذا حسين ابني. قال قلت له في علامة. قال شو العلامة؟ قال قلت له أنا لما انتقلت من الجيل الأول كان عندنا حمارة معشرة وقلت لك بدي تجيب كر، جابت كر ولا كرة؟ قالت لي والله جابت كر مثل ما قلت أنت. أنا طبعا يعني ما أقنعان بهذا الحكي لكن مجبور السمع يعني.
طبعا
سيادة النقيب ونقيبنا يعني قاعدين واثنين مؤمنين بالتقمص وأنا ما داخلي بمخي لا شغلت التقمص ولا التناسخ. وبعدين قال بعدين أنا صرت قضي وقتي أمر قليل في الجيل الثاني. قال لأنه أولادي أصلا حالتهم المادية أحسن ومستواهم أفضل. قال أنا بعدين لما درست ابني حسين هو اللي درسني بحمص، هو اللي بيصرف علي. قال قضيت وقته والآن قال لي حسين ابني أكبر مني بهذا الجيل.
بالطبع
لأنه هو من الجيل الأول. فسألته قلت له يعني أنت بعد ما رحت على هناك وكذا وشغلات يعني معاملتك مع عم حسين كيف كانت؟ قال قلت له لا أنت ما تفهم لزوجتي
ما شاء الله
يعني العملية.
نعم
بالله أنا أتكلم هذا حرفيا.
يعني إذا أنجب
قنعان الرجل
إذا أنجب من أم حسين هذا الابن
ما فيش إنجاب لأنه زي صارت إكسباير يعني
هذا الابن يطلع من الجيل الأول ولا من الجيل الثاني؟
لا من الجيل الثاني هذا يعني عمليا.
نعم
هذا. فطبعا بعدين المهم خلصت الجلسة فالتفت عليه النقيب علي قال لي اقنعت؟ قلت له بدأ تفكير. قال لي لك والله الله مو هاديك على الخير. فبعد ما رجعنا ثاني يوم قال لي اقنعت؟ قلت له ما اقنعان. قال لك ما انت مو بس وانا اقنعان لك كلكم ما انكم اقنعاني لك لو تقنعوا اصلا لك يا اخي هذه. ويرجع يدخل لي بفلسفة الناسوت والتقمص وكذا. النتيجة كانت نقطة الخلاف الوحيدة بيني وبين النقيب عليه على قضية التقمص وعدم التقمص. بعدين بس ما كان فيه
لكن هذه ليست النقطة يعني أنك تخالفه في المعتقد بس لكن أحسب أنا وراءها توظيف.
هو عمليا ما في يعني عملية بالنسبة للطائفة العلوية ليست مغلقة مثل الدروز. الدروز برضو عندهم تقمص لكن الدروز الدرزة بالولادة مهما كلفت الأمر. حتى لو أنت أردت أن تدخل ديانة الدرزية لا يمكن مستحيل فهي مغلقة لذلك بالولادة. يعني الدرزية يجب أن يكون ابن درزية وهو يعني طائفة مغلقة حتى لا تتزوج مع بقية الطوائف. عمليا هذه النقطة كانت كثير خلافية بيناتنا وطبعا حاول معي كثيرا وكان يتمنى أن يعني ولو من باب الكذب أنا أقول له
تجاري.
أنا قنعت بالتقمص وكذا ووقتها سيختلف كثير أشياء لكن معاملة هذا الرجل كانت بالنسبة لي حقيقة معاملة محترمة إلى أبعد الحدود وتسرحت وأنا أحمل ذكرى عسكرية طيبة معه عكس الرائد جميل اللي كان في قسم التوجيه السياسي فكان من أخبث خلق الله طائفيا. يعني لا نستطيع أن نقول الجميع بنفس المستوى. هذه الطائفة أيضا أهل السنة والجماعة أيضا عندهم بعض الحشرات لا تخلو طائفة من ذلك. المهم يعني كانت هذه السنة في الاحتياط
خرجت من الجيش
نجحت على السنة الثانية في الجامعة أدب عربي.
نعم.
وطبعا هذه فيما بعد كلفتني غاليا لأنني كنت أحيانا أذهب باللباس العسكري أذهب إلى الجامعة. لكن صار عندي صداقات ممتازة كثير لا يعني بصورة عامة في الجامعة مثلا مساعدة الناس في تقع أزمة يعني استخدم صلاحياتي لصالح الشعب اللبناني والفلسطيني والحمد لله صار لي أصدقاء كثر من أساتذة الجامعة وانت ماشي. النتيجة تسرحنا من الجيش، طبعا رجعنا إلى الحياة المدنية، فتابعنا مسيرتنا النضالية في حزب البعث.
ده 79.
نعم، في سنة 79 استمرت الأمور بشكل عادي. طبعا هنالك بدأت بوادر تنظيم مسلح هو الطليعة المقاتلي المنشقة عن الأخوان المسلمين.
تكلمني الأول عن حزب البعث.
نعم،
يعني غريب أن الدكتور الدغيم كان في يوم من الأيام من المنتمين، ده أحسب يعني من أصحاب الكلمة وأصحاب الرأي.
عادي، أنا حينما مارست النقد الذاتي في تكلمنا في الحلقة الماضية، تم التحقيق معي واقتراح الفصل وإلى آخره، ونجوت من الفصل، ولو فصلت لفصلوا رقبتي بعد ذلك.
نعم،
يعني أنا لم أكن حتى في داخل الحزب فعلا كنت أمارس وممارسة عمال محترمي تحدثت عنها في حلقات ماضية، ولذلك في منطقة معرة النعمان رغم كوني كنت في هذا الحزب يحملون ولله الحمد لي سمعة طيبة، ولا وأقول سابقا ولاحقا ومستقبل الأيام رقبتي للمشنقة إذا كنت أسأت لإنسان باستثناء مرة ضربت واحد كف، والسبب أنه حرامي. هذا الوحيد الذي في كل 4 سنوات أنني مددت يدي على واحد، والسبب أنه كان مجرم وأجبرني حقيقة لأنه كان وقح، وهذا كل ما في الأمر. لكن ساعدت غير البعثيين، والبعثيين من له حق كان يأتي إلى مكتبي بكل راحة. حتى أول مرة أمير عشائر الموالي يدخل إلى مكتب حزب البعث بعزيمة من عندي أنا، الأمير فواز الشايش، ودخل عندي وأمين شعبي يقول لي شو مبين يوم بتروح لعند خالد الحراكي الإقطاعي ويوم جايب لي الأمير فواز الشايش. فأنا كانت معاملتي مع هؤلاء الناس حسب الأصول. هؤلاء شعب. فالنتيجة رجعنا إلى الأعمال. هنا الطليعة المقاتلة بدأت في سوريا، المناوشات بين المخابرات من جهة وبين هذه الحركة. هنا أيضا بدأت مشاكل بين الحزبيين، بين البعثيين وبين المخابرات. المخابرات تريد أن تجيشنا لصالحها ضد المتدينين بصورة عامة. طيب ما مجتمع سوريا بالتالي يا أخي واحد مسلم واحد مسيحي، ما فيك تقوله تعطلع من دينك، واحد علوي واحد اسماعيلي واحد درزي واحد عباد شيطان، هذا دينه. لا، صبوا كل الحقد على الطائفة السنية وهي الأكثرية. المخابرات بدأت تطلب منا التعاون. طبعا ما ممكن نتعاون مع المخابرات، أصلا في قرار من القيادة القومية السابق لا يجوز لأي بعثي أن يتعامل مع المخابرات إلا عبر الأقنية الرسمية. إذا عندك أشياء خطيرة بتقدمها لأمين حلقتك، أمين الحلقة بيرفعها لأمين الفرقة إذا اقتنع فيها، يعني في مصافي فلتر، أمين الفرقة إذا اقتنع يرفعها في محضر جلسي لقيادة الشعبي، قيادة الشعبي ترفعها إلى أمانة الفرع. أمانة فرع الحزب هي التي تتعامل مع فروع الأمن حسب الأقنية الرسمية بحضور المحافظ. حين ذاك يعني تكون المعلومات الكاذبة تغربلت. أما أن تأتي مباشرة تتعامل مع الأمن تقدم تقرير يعدم فلان، هذا مو معقول. في قرار موجود في الحزب، لكن هذا القرار أنا كنت أستند على هذا القرار ليسر. أما غيره ياما وياما تحولوا إلى مخبرين. النتيجة طبعا المخابرات لدينا رفاق بعثيين تم ابتزاز أموالهم، لدينا رفاق تم ضربهم، لدينا رفاق تم الاعتداء عليهم بطرق يعني مسيئة. هذه الشكاوى تأتي لي، فأنا اتخذت موقف ضد المخابرات العسكرية. المستلم شعبة المخابرات العسكرية في المعرة كان اسمه محمد سنجار، فكان تافه. يوم عيد قاعدين كل الناس بيجي 50 رفيق بعثي، بدأ يتبجع، نحن لا يستطيع أحد أن يقف بوجهنا، بسمعني أنا، نحن بملبسة يعني برصاصة نستطيع القضاء على أي فرد. قلت له أنت تستطيع بملبسة، أصلا أبوك حرامي وأنت واحد نذل، قوم اطلع من هون. النتيجة طبعا راح اشتكى لأمين الشعبي، أمين الشعبي جاء بي إلى غرفة جانبية معه، قال لماذا ما حصل بينك وبين الأستاذ محمد؟ قلت له هذا يتحدى الناس يعني وأنا أعرفه أنه لا يسوى قرش. فهو ماذا يقول؟ يقول له يا رفيق يعني إذا كان بيني وبينه يا أخي يعمل بده إياه يحكي بده إياه بس يحترمني بين الناس. قلت له تحترم نفسك بين الناس بحترمك، غير هيك ما بحترمك، والله بحرمك تفوت على المكتب. مرة تأتي دورية مخابرات أنا فتشتهم على الهوية وطردتهم، جمعوا هذه الأمور ويوم فوجئت مذكرة مطلوب للتحقيق في فرع المخابرات العسكرية، والذهاب للتحقيق يعني أنت معرض للجلد للإذلال والله أعلم. أنا ومع المحقق النقيب عدنان عاصي وهو الآن في رتبة عالية ويعطي الأوامر بقتل السوار،
نعم
هذا الحقير أعرفه جيدا. عدنان عاصي بعث المذكرة، أنا طبعا جئت لأمين الشعب قلت له شوف أقسم بالله العظيم إذا أكلت كف واحد من أي واحد من المخابرات حتى لأقتل عدنان عاصي هنا على باب هذا المكتب. قال أنت مجنون؟ قلت له ما أنا مجنون، أنا أعرف أن عدنان عاصي حقير ولم يقع بيده إنسان بعثي أو غير بعثي مطمئن أنه هو من الطائفة العلوية، وكان رئيس الفرع المقدم عبد الفتاح أبو سيف من اللاذقية مسلم سني، لكن ليس بيده شيء. قال طيب، اتصل بأمين الفرع، أمين فرع الحزب كان محمد نجيب السيد أحمد الذي أصبح فيما بعد وزير تربية، اتصل به قال له يا رفيق الموضوع كذا 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 وهذا محمود مجنون، أقسم بالله أنه إذا بيضربوا كف عدنان عاصي حتى يقتلوا على باب مكتب الحزب وبيسويها. قال له طيب بكرة جيب معك محمود وتعالوا لعندي. فعلا رحنا أنا وأمين شعبتي لعند أمين الفرع بالمحافظة. قال إيش القضية؟ قلت له القضية هيك هيك هيك، يوم بيسرقوا الرفيق أحمد درفيل سرقوا منه 3500 ليرة جاءوا به لكي ينجر لهم الشعبة تركيب أبوابه، هو رفيق عضو عامل نجر ودفع وهو نجار فقير، ف 3500 لم يدفعوا له شيء، ذهب ليشتكي لعدنان عاصي ما فلق، إجا اشتكى لي أنا، فعمليا أنا من واجبي أني اشتم تبع المخابرات لأنه عملية ببساطة من هذا الشكل، رفيقنا فلان إجوا عملوا كذا. قال طيب، طبعا أمين الفرع لا يعرف هذه الأمور، وأمين الفرع هذا كان رجال يعني فعلا يعترف الناس أنه رجل محترم. تناول التلفون اتصل مع عبد الفتاح أبو سيف، قال له يا رفيق عبد الفتاح أنتم طالبين محمود سيد؟ قال له نعم هذا محمود سيد غيم رزيل حرفيا. قال له إذا أردتم أن تبدأ معركة حقيقية بيننا وبينكم فأي تعدي على محمود السيد غيم من قبل عدنان عاصي أو غيره هي تعدي على أمين الفرق. قال له أوف، قال له ما في أوف، هذا رفيق حزبي عندنا أمين فرقة محترم ما في حد له عليه غبرة لا بعثة ولا غير بعثة، بعدين عم يصطدم مع جماعتكم لأنهم عبارة عن حرامية. قال طيب طيب بعتوا، فقال لي روح، فأنا رحت مطمئن. أول شيء قال اجلس في غرفة الانتظار، جلست في غرفة الانتظار حوالي نص ساعة، فهاي العادي عندهم انه بقعدك بغرفة الانتظار لحتى يصير عندك قلق. قمت فورا وقفت للحراسي قلت له ليك اتصل بي يا الان بفوت يا اما انا ماشي. قال لي شو ما؟ قلت له بمشي ومش سائل لا عنك ولا عنه. فورا ناول التلفون، سيدي هذا بده يمشي، ما شفته الا طالع. قال شو بدك تمشي؟ قلت له بمشي. قال ايه تفضل تفضل. فتنا وإذ عامل لي ملف وكأنه أنا طليعة مقاتلة ولا أخوان مسلمين ولا فعلا ملف هيك سمكو. قال إيه بدنا نبدأ. قلت تفضل. قلب أول ورقة، قال أنت بتاريخ كذا شتمت المسؤول عن شعبة المخابرات العسكرية في المعارة. قلت له صح الموضوع كذا كذا كذا. قال طيب في تاريخ كذا طلعت من عندنا دورية انت منعتهم من دخول المكتب. قلت له كمان صحيح. لأنه أنا لما بيجي لعندك لهون بياخذوا بطاقتي الشخصية على الباب، وأنا طلبت منهم البطاقة ما عطوا البطاقة، قلت لهم قلعوا من هون وطردتهم. وبعدين إذا نحن مو موثوقين عندك أيضا أنتم ما نكون موثوقين عندنا. قال أنت بتقول المخابرات حرامية، قلت له صحيح. الرفيق أحمد درفيل نجر الكون الشعبي أكلته عليه 3500 ليرة وهو فقير، إجا اشتكى لك أنت رميته فلق، إما أنت مقاسمه ما شفت لك إياه إلا وقف لفوق ما متعود. قال انتبه لحالك أنت راهن التحقيق. وقفت أنا قلت له غلطان، أنا ما زلت مفرغ في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم سوريا وما زلت على رأس عملي. إذا كان كن عملته انقلاب على حزب البعث وإجا حزبكم وقتها فعلا بجي رهن التحقيق، قمت بانقلاب شيء؟ قال ليش مين نحن؟ قلت له أعداء حزب البعث.
لبسته تهمة
لأنه هذا الكلام ما بيحكي واحد بعثي، وأنت المفروض تكون بعثي هون. قعد جاب لك كيس زورات، قلت له مش حاشرب. قال ليش؟ قلت له بتحطوا لي سم حرفيا. قال طيب وبعدين معك؟ قلت له ما في لا معي ولا معك. تعاملوا مع الناس في قطاع فرقتي محترمين ما بيجيهمكن ولا تجيهمني، أما أنكم قضية تستمروا مع الناس بإذلالهم وأنا مستلم أمين فرقتهم والله إذا بموت ما بسكت عن حقوقهم. النتيجة حاول. قال طيب نحن بدنا نتعاون، قلت له ما في تعاون، قرار القيادي موجود التعاون مع المخابرات عبر الأقنية الرسمية. أنا ما عندي غير الأقنية الرسمية، إذا عندي شيء أول شيء بمر على أمين شعبتي بعدين على قيادة فرعي بعدين إذا في لزوم بوصل لعندك لعند أمين فرعك وبعدين بجي عندك، وغير هيك ما في. قال طيب على كل حال رفيق لا تواخذنا وما بعرف إيش، ونحن إن شاء الله لنا جلسات تانية. قلت له لن أجلس معك ولا مرة تانية حرفيا. فأصر. قال طيب المهم بالقوة وصلني بسيارته للكراج. قلت له بكفي فضايح، هلق أي واحد بيشوفني طالع معك بيقول محمود سيد غيم صار مخبر. مع السلامة. يعني هذه حصلت معي وأنا أمين فرقة في حزب البعث مفرغ بقرار من القيادة القطرية.
طب ما الذي نتج عن هذا الموقف؟
نتج عنه أنه سكر فمه وصار له عدو رهيب في منطقة المعرة اسمه محمود السيد غيم، وأنا إلي عدو لعين أخطر من الصهايني في المخابرات العسكرية اسمه عدنان عاصي، وأصبح التعامل بيناتنا في معركة مفتوحة. المخابرات العسكرية قتلت أمين فرقة الحزب في أريحة واتهمت فيه الإخوان المسلمين سنة 80. النتيجة هذا الجو المكهرب الجو السيء مرت سنة 79، يعني الكثير من الحوادث التي الوقت لا يكفي. جاءت سنة 80،
يعني سنتوقف عند سنة 79 فالوقت انتهى.
نعم لجملة واحدة في سنة 80 بدأت الثورة السورية. في شهر آذار مظاهرات في كل مكان ومنها مظاهرة حرقت مكتب الحزب في معرة النعمان.
إذن هذه هي النهاية والتي تظل دائما بداية جديدة، الثورة. مشاهدي الكرام استمتعنا بهذه المعلومات ومع قراءة ذاكرة الدكتور محمود السيد الدغيم. الشكر الجزيل الموصول لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.